Tuhan lewat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الثاني من البحث الثالث، تحديد المقر في كتابة الحكم. المقصود هو تعيين الشخصية. هذا البحث في زماننا هذا لا مولد له، صارت الوفاء الوطنية واصلة إلى حد لا تخطئ عادة، سواء من خلال الوثائق الهويات الشخصية أو من خلال بصمة الإبهام. إذا لم نرتقي أكثر إلى القضية خطيرة جدا، فما إلى ذاك يعني محتوى هذا. نعم، لو لم نكن في مثل هذا العصر كعصور الأصحاب والفقهاء الكبار رضوان الله تعالى عليهم، فالمطروح في الحقيقة هو تحديد شخصية حتى لا يلتبس الأمر. قد يأتي شخص ويقر على أنه فلان ومو فلان، هذه الألاعيب تصير من بعض المدعين، يجيب لك شخص يعطيه مبلغ من المال، أنت شخصية زين، هذا يحصل الآن في بعض الأمور البسيطة يحصل، مثلا من يعني باب الملاطفة في بعض الفحوصات الطبية، مثلا يجي المركز للإقامات بعض الإخوة قد يبتلون بهذا أي المرض البسيط، يعني في بعض درجات التي يخرج أشياء الطالب من الحوزة فيذهب شخص مكانه في الفحص. ليش؟ لأن ما كنت أحقق من الشخصية بشكل دقيق. عموما في الأزمنة السابقة ما كانت لهذه الهويات ولا تلك، وقد يكون المقر من بلد ثاني، من منطقة ثانية، أو في بلاد كبيرة من حي ثاني، فلا بد من التحقق من شخصيته بشكل مستقل. طارة يكون القاضي يعرف معرفة شخصية، فهذا لا كلام فيه، بعد يعمل بعلم، هذه وظيفته هو. فالمقدمة لديه علمية، فحينئذ تحقق الموضوع بالعلم فيكتب الشخصية. أخرى لا، ما تحقق شخصية من شخصيته بالعلم، يمكن التحقق من شخصيته بالبيت، ويمكن التحقق من شخصيته بخبر واحد أيضا بناء على حجية خبر الواحد في الموضوع. وإذا لم يمكن لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، فإن كانت في الشخص علامة فارقة لا تنطبق على غيره من الناس فيذكره بعلامته الفارقة، وإن لم يكن فيه علامة فارقة توجد فيه مجموع أمور إن ذكرت لا تنطبق على شخص آخر من لونه وطوله وإلى آخره، فحينئذ وهذا ما يعبر عنه بالحلية أو الحلية، فيذكره بحليته التامة التي تمنع من الشرك. فحينئذ المطلوب لا شك إذا كان يلزم على القاضي أن يكتب في موارد اللزوم، لابد وأن يحقق يحدد الموضوع، فما يحدد الموضوع هو المطلوب من القاضي. وعلى هذا الأساس يقول الفرع، نحن قلت هذا الفرع البحث فيه أساسا منتفي في أيامنا، باعتبار أن التحديد في هذه الأيام يكون بشكل أدق وأرقى بكثير من الأزمنة السابقة، وبما يمنع من أي اشتراك في البلد. وإن كان لا ننكر إمكان وجود تزوير على مستوى عالي ورفيع، لكن هذا يبقى حالة نادرة ونادرة جدا إذا ما اعتمدنا خصوصا على الوثائق المحسوسة لا على الوثائق المكتوبة، بصمة العين، بصمة اليد، أو ما يرجع إلى فحوصات الدي إن إي أو إلى ما هو ذلك. على كل حال، وقد تتفاوت القضايا في خطورتها وعدم خطورتها، وعلى هذا الأساس فهذا الفرع الثاني بعد منتهي. البحث الرابع: أقر المنكر وثبت الحق عليه، فإن أقر بعين شخصية، فقير، غني، بحاجة لهذه العين ليأكل ويشرب، ليس بحاجة إليها، لكن العين موجودة يجب دفعها. وأما لو أقر بكل في الذمة، قال أقر بأنه اقترض منه مالا أو اختلف منه مالا، لكن ماله موجود بعد، فالحق ثابت في الذمة، فهو أقر له، قال لك أنا، لكن أنا في الإنسان غير مستثنيات الدين طبعا معك، فادعى الإعصار. يقول: ولو ادعى الإعصار كشف عن حاله أو كشف يعني الحق، فإن استبان فقره أنظر. وإن لم يستبن فقره أو استبان غناه، واضح، إن استبان غناه واضح ألزمه بالدفع، فإن دفع بها ونعم، إن ما طلع تصل النوبة، إما أن الحاكم يدفع بالقوة لولايته عليه أو يحبسه حتى يدفع. تنصيح حالات المطل هذا في بحث المفلس، وتقدم سابقا في كتاب الحجر، يعني في حجر التفليس. واما ان لم يستبن حاله، صعب جدا، بحث بالمقدار المتعارف ما قدر، لا يستبن انه غني ولا انه فقير، الانسان يبين يبيع ويشتري في السوق وكذا، ما يبين عليه فلوس، ما قدرنا ان نثبت عليه ان لديه مال، فهنا ما هو الحكم؟ هل يحبس حتى يتثبت الأمر؟ والمقصود من الحبس إن قلنا به ما هو؟ أي حبس؟ هل الحبس بمعنى السجن؟ أو الحبس بمعنى ما يشمل الإقامة الجبرية في عصر نفسه، نأخذ أوراق الثبوتية لا يستطيع أن يسافر، أو نأخذ منه كما يقال سند بيت أو سند سيارة أو إلى ما هنالك من مستثنيات الدين، ندخل إذا السند موجود بعد نأخذه ونستوفي منه، لا، من مستثنيات الدين، بيت سكناه. ثم إذا ثبت الإعصار، هل يمهل هكذا؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أم يسلم إلى الغرباء ليستعملوه أو يؤاجروه، يستعملوه عندهم يحسبون مقدار أجاره ويستوفون شيئا فشيئا، أو يؤاجروه، وهذا يعني أن لهم ولاية عليه، مو بس يلزم بالتكسب، هذا أكثر من إلزام بالتكسب، إلزام بالتكسب الخاص كأنه عبد لهم، يصير لهم ولاية عليه يعمل عندهم، أو لهم ولاية على منافعه يؤجرونها، المنافع مملوكة لهم. ثم هل يفرق في هذا الحكم لو سلمنا وقبلنا بين من كان من أهل التكسب وبين من لم يكن؟ عالم مجتهد اقترض من حاجة يسدد، نجيب نشغله في الحقل يعني، على كل حال، قال: وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه، روايتان أشهرهما الإنظار، إشارة إلى وإن كان ذو عسر. طيب، يقول: وهل يحبس في زمن الضحك؟ هذا إذا تبين إعصاره بسهولة، لكن إذا إعصاره يحتاج نبحث عنه. وهل يحبس حتى يتبين حاله؟ فيه تفصيل بحسب الأمارات، ذكر في باب الفلك، يعني في باب الحجر في الحقيقه، في كتاب الحجر. طب جيد ماشي. اذا لا شك في ان المقر ثبت عليه الحق، فيقال اد، ان ادى تمت القضيه، ان لم يؤدي وقال لا اريد ان اؤدي فهو المطل، فحكمه حكم المماطل، وبحثه ليس في كتاب القضاء، المماطل بحثه في كتاب الحجر، هنالك يبحث انه اذا عند اموال ويماطل ما هو العمل معه؟ هل للحاكم ولاية على بيع امواله مباشرة والاقتطاع منها؟ او حتى لصاحب الحق هل له هكذا حق؟ هل تشمله المقاصة مثلا؟ او لا تشمله؟ المعروف بينهم ان القضية فيها تدرج، انه يحبس ويضيق عليه حتى يقوم بما يتوجب عليه. بعبارة اخرى، هو من صغرات الامر المعروف والنهي عن المنكر، لانه يرتكب منكرا بعد ان ثبت الحق عليه، سواء كان الحق واقعي او غير واقعي، قد لا يكون حق واقعي، لكن على كل حال هو اخر ونفس الضغوطات النفسية، ولو بينه وبين الله يعتقد ما الى حق. عموما ما دام حكم يتولد لزوم شرعي ثانوي في طول الحكم على طبق الموازين. هذا مو محل بحث هنا في القضاء، يترك الى ذلك، وقد تقدم بحسب الفقه والتنظيم الكتب الفقهيه لانه قبل كتاب القضاء. الكلام في كتاب القضاء فيما لو ادعى الاعسار، قال لا مانع، ما اصلا ما عندي شيء، كما لو كان ما عنده بيت، ما عنده سياره، هو انسان عادي من المجتمع. هذا يحصل حتى في باب الشيكات. يعطي الشيء وقت الصرف، ما لا يغادر فيه، تعال ادفع ما عندي، يرفع للمحكمة. فهنا للأسف يحبسون فورا. حتى في إيران، وإن كان رئيس السلطة القضائية هاجم في بداية الأمر هذا المعنى، قال ماكو شيء من هالقضية في الشرع. بس على كل حال هو الظاهر كان الجريان أقوى من إرادته ورأيه، فبقيت القضية إلى يومك هذا. هو كان يأمل أنه رأس الشهر يكون في الحساب أموال، ما قدر خير. فإذا أرجع الشيء يقدر يقدم للمحكمة ويقول له تعال ادفع ما عندي. وقد يثبتون إعصاره ومع ذلك يحبس، مو يحبس في سبيل تحقيق، يحبس لأنه أعطى شيك وكذا. على كل حال المهم، يعني أنا شخصا كان بيني وبين السيد سلام وكان ينكر كثيرا هذا المعنى، وهذا يسبب مشكلة، يعني عدد ضخم في السجن، فلو يسلب من بعض حقوق المدنية هم يتعلقوا، يعني كان يطلب منا جواز السفر، يعني يضيق عليه، لا تجيب تودي على السجن شنو الفائدة؟ إذا ما عندنا أموال. على كل حال، ولذلك تكثرت الأعداد بشكل ضخم في السجون نتيجة هذه. المهم الآن هو ادعى الإعصار. إن ثبت الإعصار شيء وإن لم يثبت الإعصار شيء. إن لم يثبت الإعصار فنحتاج إلى الفحص يعني. بعد الفحص قلت إن ثبت أنه رديء ألزمناه بمقتضاه، فيصبح داخل في العنوان السابق اللي بحث في كتاب الحجر مقصد، وإن ثبت أنه مفلس فيعمل بحسب مقتضاه اللي هو أتمت المسألة على أساسه، وإن بقينا في شيرة من الأمر لم استطعنا عليه لا هذا ولا ذلك فهو مجهول الحال. هنا قد تكون الحالة السابقة أنه كان له أموال، وقد لا نعرف حالته السابقة القريبة، حالته السابقة البعيدة أنه لم يكن صاحب أموال، إلا إذا ولد وقد ورث تركة كبيرة من أبيه، وهي حالة نادرة، يعني كان أبوه ميت وروح حمد. لكن على كل حال عادة الوصول في المقام ما لها ذاك التأثير، لأن الإنسان يتقلب في الحياة، مرة يصير عنده، مرة يكون ما عنده، مرة يرجع. إن علمنا الحالة القريبة وكان عنده نستصحب ونبني على أنه عنده، وهو ينكر أن عنده، فيعامل ببعض مستويات المماط قد يقال. لكن الكلام، كل الكلام إذا ثبت أنه ليس عنده، يوجد مبنى عريض دينيا أمه الآية القرآنية الكريمة: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. وعلى كل الفقهاء فيها البحث، أول ما يبحثون لهذه الآية، هل هي الآية بحسب ظاهرها أنه لا سبيل عليه بشيء، ينتظر إلى أن يصبح موسر حتى لا يكلف بأن يصير موسر بحسب ظاهرها، هذا نظير ولله على الناس في البيت من استطاع، إن أصبح موسرا فيجب عليه الأداء، يقدر يبقى ما يعمل ما يشتغل، هذا لا تثبته الآية وجوب العمل، ولكن لو دل دليل عليه لا تنفيه الآية عنه، يعني هذا مقتضى إطلاق الآية: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، انتظر إلى أن يصبح موسر، لكن يكلف بتحصيل المقدمات أو لا يكلف بتحصيل المقدمات، الآية لا تكلفه. أحسنت. لكن أيضا الآية لا تعارض الدليل الدال على لزوم العمل وتحصيل المال لو لم يكن في هذا ضرر أو حرج عليه، كما لو كان من أهل المروءات مثلا والوجاهات التي لا يناسبها العمل، مثل جناب شيخ. فعلى هذا طبعا العمل السوق ما يناسب، او بالحق اللي اكو اعمال اخرى منتجه تناسب التصنيف والتاليف والتدريس. على كل حال، فعلى هذا الاساس، فعلى هذا الاساس لا بد وان ننظر في الروايه. في الكتاب الكريم توجد هذه الايه ولا واضحه، ما تحتاج البحث، لا يكلف بالأداء كيفما كان، الآية صريحة، يكلف بالأداء إن أصبح موسرا، لكن تحصيله حالة اليسر مع إمكانها واجب عليه من باب التكليف المقدور لا بغير المقدور، وبغير الضرر وبغير الحرج، لأن يعني هذه حاكمة على أهل الأحكام الأولية، ومع عدمه غير مكلف بشيء. بعبارة أخرى لا يكلف بالاقتراض، ولكن إذا اقترض وملك صار موسر واجب يسدد. وهذا معنى قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. لكن عندما نذهب إلى الروايات قد نحصل على شيء آخر. أنا أقرأ جميع الروايات اللي راح تفيدنا هنا وفي فرع قادم. نعم، يعني كلامكم أهم من الروايات. ها؟ أي؟ إيه قبل الروايات. زين. الروايات لا تقول إن كان ذو عسرة، أنت أيها الدائن إن وظيفتك الشرعية أن تنتظر إلى أن يصبح موسرا، وهذا سمح إنسان عطال بطال ما يشتغل، يقدر يشتغل، لا ما تفهمه، ولذلك ما قال فليصبح ذا ميسرة، قال أنت انتظر حتى تصير صاحب يسر. لا لا، لا تدل ولكن لا تنافي. أنا قلت هذه من قبيل ولله على الناس تجد البيت من استطاع، لكن الاستطاع واجب التحصيل أو غير واجب، ظاهر الآية أنها غير واجبة، لكن لا تنافي لو دل دليل على وجوب التحصيل. هذا الحكم معلق على الحصول ولا تعرض فيه إلى لزوم التحصيل أو عدم لزوم التحصيل، هذا أحسن تعبير. جيد. الروايات يا إخوان عمدتها في الباب 18
في الجزء الثامن عشر، صفحة 418. الباب السابع من أبواب كتاب الحشر، باب حبس المديون وحكم المعسر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الصفار، عن محمد بن يحيى، لا تستعجل، محمد بن يحيى اللي يقع قبل من جهة الإمام، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مو محمد بن يحيى المعروف العطار، ذا تلميذ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، بل في جملة حالات يروي عنه بواسطة غالبا عن محمد بن يحيى هذا الخثعمي وهو من الثقات، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن علي عليه السلام، عن جعفر يعني الإمام جعفر الصادق، أبيه يعني الإمام الباقر، طريق الصادق طرق إلى محمد بن حسن الصفار صحيح، لكن هذا التهذيب، التهذيب بحسب نقل صاحب الولاية، التهذيب المطبوع موجود عن غياث بن إبراهيم عن أبيه أن علي بن علي. محتمل في حديث أن غياث بن إبراهيم يروي عن أبيه، لكن أبوه مو محتمل أن يروي عن علي عليه السلام. ولذلك هذا أول نقطة. ثانيا، ما مألوف لدينا؟ ما يحضرني مورد ولا واحد. لعلهم ما موجود ان غياث بن ابراهيم ابو بن الهوان يروي عنه، قد يقول قائل عقلا يمكن ان لا يكون قد روى عنه غياث بن الهوان، لكن على كل حال هذا بعيد جدا غايه البعد، فلعل الاقرب والاصح ما هو الموجود في المقام، غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن ابائه، خصوصا وأن الرواية مروية في مكان ثاني في التهذيب وما فيها المشكلة كما هو موجود في متن، ولعل النسخة الأخرى كانت من صاحب الوسائل لكن رجح هذه النسخة، وهو يروي الرواية الشيخ الطوسي بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب وله أسانيد عديدة صحيحة إليه عن محمد بن الحسين مثله، من يقول محمد بن الحسين مثله يعني بقية السند وبقية المتن مثل، من يقول نحوه يعني قريب منه جدا، من يكون الاختلاف مهم ومعتد به يكون يذكر. ولو سلمنا وجود المشكلة في السند من هذه الجهات لما يكون إبراهيم موثقه، فقد روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه الرواية بإسناده إلى كتاب قضايا أمير المؤمنين، وهو يرويه بسند صحيح عن عاصم بن حميد الحناط صاحب الكتاب، عن الإمام الباقر مباشرة عاصم بن حميد يروي مع الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام علي عليه السلام، فهذا السند لا مشكلة فيه قطعا، ما هو في مشكلة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن، وهذا مرجح آخر لأن يكون السند عن جعفر عن أبيه، لأن كتاب قضايا أمير المؤمنين برمته مروي عن الباقر، هنا يلزم أنه عن أبيه يعني غياث بن إبراهيم عن أبيه عن علي مباشرة، فيكون الاستناد منقطع، فلازم أبوه راوي عن الباقر عن، وهذا بعيد برد في بعد، يعني ما عندنا أي مورد يروي غياث بن إبراهيم عن أبيه وما عندنا أي مورد يروي أبوه قضايا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. عموما الرواية صحيحة بسند الصدوق لا شك، جيد، أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
إذا يحب الشيفي
بعد أن ثبت أنه فقير، إيه حتى يستفيد مالا.
يستفيد هو بكيف يستفيد؟
يلزم أن يعمل عمل متعارض. إذا صاحب صنعة بصنعة، إذا صاحب علم بعلمه يشتغل على كل حال. وبإسناده عن ابن قولوي، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولوي، أعلم أن السند بينه وبين الشيخ المفيد وأخطأ عن أبي وغير المفيد الغضاء ابن الغضائي وأحمد بن مسلم، دول الثلاثة يروي بواسطتهم عن ابن قولوي. عن أبي يعني محمد بن قولوي، عن سعد وهو الأشعري القمي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام. السند واضح بعد ما يحتاج كلام، واضح. إن امرأة استعدت على زوجها.
لا، عبد الله بن المغيرة، هذا من موارد الاختلاط.
استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا، واضح بعد مشهر، فأبى علي أن يحبسه، المعسر لا يحبس، وقال إن مع العسر يسرا، وعظهم يعني. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم صديقة إجل، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن علي
إيه لأنه شو إذا كان يشتغل حفا،
أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه وإن شئتم استعملوه. يعلق هنا صاحب الوثائق يقول: أقول يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده. خاف يأجرون صاحب الوثائق بيده لما تقدم هنا وفي الدين وغيره من وجوب إنظار المعسر ذكره بعض علمائنا. فصالح فيما هذه الروايات هنا، وتوجد رواية في الجزء 27 صفحة 211 الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل. مرة معنا سابقا الرواية، وقلنا هذه ماكو طريق لتصحيحها بهذا السند إلا القول بصحة مبنى أصحاب الإجماع، أما على مبنى المشهور أو على ما بنينا عليه من وثاقة من يرون عنه إلى المعصوم. قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم وبغ فيها العقار والديار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. مسلم بعد على الطعام العامة. ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه. مقتضى الإطلاق بعد لا يطلق. بعد بقية الرواية مو مربوطة. زين، صار عندنا الآن أكثر من موضوع. الآن أول مرة الفرع الأول، لأن قلت نستفيد حكما من هالروايات، أنه في زمن الفحص هل يحبس أو لا يحبس؟ أولا ما المراد بالحبس؟ المراد بالحبس ليس هو السجن، المراد من الحبس هو عدم إعطائه حرية التحرك حتى يتخلى حسب مناسبات الحكم بالموضوع. قد يكون في زمن، قد يكون في زمن مقتضى هذا المعنى السجن، وقد يكون في زمن آخر أو في محل آخر حبسه في القرية، منعه من أن يخرج من القرية، هذا أيضا حبس، يصدق عليه أنه حبس، حبسه فيه. يعني الإمام الهادي كان محبوسا في زمن الله، حتى لو أنه كان يخرج ممنوع من الخروج من المنطقة، الإمام العسكري ها إلى السجن. السير يخرج لكن لا يمنع من الخروج من المدينة على كل حال. فالحبس ظهوره البدوي الأول، نعم أقبل منكم، ظهوره البدوي الأول هو الثالث، ولكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع لا يحمل على السجن بالمعنى الأخص، لأن الهدف هنا هو واضح بحسب مناسبات الحكم والموضوع عدم فراره أثناء الفحص عن إعثاره حتى لا يضيع، لأن هذه مو عقوبة، انتبهوا لها النقطة، الحبس هنا ليس عقوبة السجن، الحبس هنا حتى لا يطل ويضيع حق امرئ مسلم. شيخ انا راح اصير اكثر من اخباريين هنا، اكثر من اخباري راح نصير. المطلوب بتمامه في هذا العالم هو ان لا يضيع حق المسلم، حق صاحب الحق فليس ذمه حتى لو كان ذمه، والمطلوب هو الفحص. ففي زمن الفحص إذا احتملنا فراره، غالبا يحتمل، فلا يجوز لنا تركه وتخلية سبيله بحيث يفر. التعبير المناسب في زمن النص هو الحبس، لا مستجد الحبس لغة الأعم من السجن قطعا، حتى عرفا هو أعم من السجن، لكن مصداقا غالب أنواع الحبس هي سجن، وغالب أنواع الحبس هي عقوبة محددة وهي الحبس، هي عقوبة محددة بالسجن بخصوصه. جاء الانصراف، انصراف كلمة الحبس إلى السجن بالمعنى الأخص، السجن هم رجاء مرة في بيت كبير مرة في زلزال صغير، لأن أيضا هذا في الفقه الموجود، المرتد يحبس ويضيق عليه ويفرز وحده وإلى آخره. من هنا فنقول بأن هذا الانصراف انصراف من غلبة الوجود وليس انصراف من حق اللفظ. فإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب هو الحبس ولو بالمعنى العام، والحبس بالمعنى العام هو يوازي بحسب مصطلحاتنا في العصر الحاضر الإقامة الجبرية. لكن نسأل، الإقامة الجبرية واجبة لازمة أو المطلوب فعل عمل لا يطل ويضيع فيه حق المرء المسلم؟ هنا هذا بعد يعتمد على الاستظهار. إن قلنا بأن التعبير بالحبس لأن تمام العلة والغرض منه هو أن لا يضيع ويتيه ويتخفى هذا، فكل عمل يضمن لنا أنه يبقى تحت يد المحكمة عندما تريده فهذا يكفي ويحقق الغرض. إن جزمنا بمناسبات الحكم والموضوع وأن التعبير والحبس لا موضوعية له، فحينئذ لا شك في هذا. وأنا قطعا على المستوى العرفي أجزم بهذا، نعم بحسب بعض القضايا قد جواز السفر يكفي، دعوة عليه بمئة دينار قطعا ضرر أعظم كثير عليه إذا يحبس جواز السفر. مرة دعوة خطيرة، دعوة قتل أو دعوة مال خطير جدا، اختلاس مليون دولار من صندوق الدولة أو صندوق هذا الشخص اللي كان هو مسؤول الصندوق، حينئذ ما يكفي لحبسه أن تأخذ منه جواز سفر، قد لا يكفي لحبسه في بعض الموارد إلا سجن. ولكن انتبهوا يا إخوان، الحديث عن الإنسان لم يثبت أنه مدمن حتى يهتك، حتى يعاقب، قد يكون نعم الإنسان وقد يكون ثبت عليه الحق، ولكن ثبت مو لتقصير الفرق، واقترض وما قدر يسدد. الآن مو في أصل إثبات الحق، وأقر بالحق. فحينئذ لابد أن تحمل القضية بمقدار ما تحتمل، جمع بين حقه الشخصي وبين حق ذاته، وهذا يقتضي حبسه بما لا يقتضي توهينه، لأن المقام هو مقام العقوبة والتوهين. وعلى هذا الأساس فما تتأتى به الجمع بين الحقين هو المطلوب. وفي ثمن القضية واضحة، صارت القضية واضحة في هذا الزمان، وغالبا يندر يعني أنه يستطيع أن يثبت وجه العدالة والقانون، إلا إذا قضية خطيرة جدا يعني مثل لادنية، مثل ابن لادن يعني، بعد قضية خطيرة جدا حتى لو تأخذ جواز السفر، حتى لو تأخذ الأموال، وحتى رح يتخفى، لأن دعوة إرهاب عظيمة يعني مثلا. لذلك مثل هذا بعد لا يحبسه إلا السجن مثلا، السجن المشدد والمغلظ أيضا. فالقضايا كل واحدة بحسبها. هنا القضية إنسان اعترف بالحق، مو مسمى الحق، ادعى الإعصار، فنريد نتحقق. فالمطلوب أن يفعل الحاكم وتفعل المحكمة ما نضمن به عدم تضييعه، الذي يلزم منه تضييع حق صاحب الحق الذي ثبت حقه عليه. لا، ثبت كلامه في المقدمة. لا، ما له علاقة. ثبت عليه الحق بعد. هذه الروايات مو خاصة بالمقر، خاصة بمن ثبت عليه الحق والإقرار حقق المصداق. لا يعني إذا إقرار تعطيه تسهيلات تروح ضيع حق المقر، حق المقر احتمال لم يدل عليه دليل. العمدة هنا حق صاحب الحق، لأنه خش آدمي وأقر، يعني شنو فائدة إقراره إذا بعد يدفع الإعصار بالفعل. عموما ما أريد أنا أفتح معارك جانبية، ما أريد قوله في المقام بأن هذه الروايات مطلقة تشمل كل من ثبت عليه الحق وادعى الإعصار، سواء ثبت بإقرار أو بغير إقرار. من أراد أن يخصصها بغير ذلك فعليه بالإتيان بالدليل. أسئلته بدليل. تحريك الرأس مو دليل. على هذا الأساس، على هذا الأساس فحينئذ واضح، بعد المطلوب هو فعل ما يضمن الحق، والتعبير بالحبس هو للمثال بحسب مناسبات. جيد، تحققنا وثبت الإعصار. ما دام ثبت الإعصار فما هو الحكم في المقام؟ هنا اختلفت الروايات. ظاهر الرواية الموجودة في كتاب القضاء في الباب الأول من آداب القاضي، رواية سلمة بن كهيل، أنه لا سبيل كل شيء، لا ظاهر وأنه لا يكلم، وهذا يوافق ظاهر القرآن الكريم. في المقابل لدينا ما دل على أنه يرفع إليهم يستعملوه أو يؤجروه، رواية ثالثة دلت على أنه يعمل يخلى سبيله حتى ماذا؟ حتى يعمل، خلى سبيله حتى يستفيد ماذا؟ فيشتغل. الآية والرواية مطلقتان، لا تنافيان الرواية التي تثبت لزوم التكسر. الرواية الأولى من الباب السابع من أبواب كتاب الحاجة تثبت لزوم التكسر مطلقا،
الرواية الثالثة تثبت لزوم تكسب خاص، وهو يتضمن ولاية لهم على ذمته وعلى شخصه، يؤاجروه فيما هم يرون. طبعا نستطيع أن نقول لا حق لهم في أن يؤاجروه فيما يوجب ضررا أو حرجا شديدا عليه، إذا كان من أهل المروات يأجرون حمام. لكن بمعزل عن هذا، أصل أن لهم هكذا ولاية يحتاج إلى الإثبات. يوجد تناف بين الرواية الثالثة والرواية الأولى، حتى يكسب أو يستفيد مالا هو يستفيد. الرواية الثالثة حتى يستفيدهم مالا بولايتهم عليه. فما هو الصحيح في المقام؟ هذا سيأتي لأن الوقت انتهى. الحمد لله.
على انه
يحدث عن ابن ابي طالب. هذه النقطه الثانيه.